من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. إذا شككنا في خروج الدم فلا شك ولا أشكال في لزوم استصحاب بقائه من باب الاستصحاب الموضوعي. إذا شككنا في خروج الدم من الذبيحة فلا شك ولا إشكال في لزوم استصحاب بقائه في الداخل وعدم خروجه، وبالتالي يجب الحكم بطهارته. من باب استصحاب بقائه في الذبيحة فيدخل عرفا في الدم المتخلف في الذبيحة فيحكم بطهارته. إذا علمنا بخروج بعضه ثم بدخوله ثانية فهو نجس لا محالة. هيدا خرج ثم لنفس الشهيق، يعني زفير وشهيق، مش نهيق، شهيق. بالشهيق قد يدخل إلى جوف الذبيحة، إلى مجرى الهواء قد يدخل بعض شو الدم. يعني أنا شايفها بعيني، يعني مش أنا لما بحكي لك لما بحكي لك، أنا مش عم بحكي لك نظريات، أنا عم بحكي لك شيئا عمليا. فنحن لما مشينا لهذه الرئة نغسل القصبة الهوائية من الداخل، إنه هيدا نحن نعتبره إنه هيدا كان برا ودخل. نحن نغسل بس القصبة الهوائية، بس هون الفوقانية، بس من شقة بالسكينة ومنغسلها وخلص. هلأ طيب، إذا علمنا بخروج بعضه ثم بدخوله ثانية، طبعا عبر مجرى النفس، وإلا عبر الأوردة ما بيدخل بعود الدم مرة تانية، لأنه الوريد شيخ، سواء كان وريد الرأس، يعني من جهة الرأس أو من جهة البدن، هذا بيكون ممتلئ كله بالدم، والنفس بيشفط الشهيق بيحصل من مجرى الهواء، مش بيحصل من الوريدين، عرفت شو؟ فلذلك نحن ما حدا بالعالم يجب يطهرك شريان أو شرش أو وريد أو عرق دم، هذا ما بتصير بالعالم، يعني لا نحن بنعملها ولا أي قصاب بخلق الله بيعمل من عصر آدم ولا قيام الساعة، هذا ما بتصير. المتصور أنه الدم يعود يدخل، هذا الدم الذي خرج النجس يعود يدخل إلى مجرى الهواء، نحن جماعة نغسله. أنا بصور كل الناس والقصابين بيغسلوه، يعني لما بيطلعوه هذا الفشي بشقوها بالسكينة بشكل طبيعي، بيغسلوها خلص، خلصنا هيدي القصة كلها، ما بدها أكثر من هيك. إذا بقي الدم في الباطن ولكنه لم يخرج ولو لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة إلى الأعلى فلا شك في طهارته ولو خرج أقل من المتعارف، وذلك لعدم اشتراط خروج المقدار المعتاد من الذبيحة. ما عندنا دليل على وجوب ولزوم خروج المقدار المتعارف من الدم، وإلا لحرمت الذبيحة المريضة أو المتردية ونحوهما، لحرمت الذبيحة ونحوهما، نحو المريض المريضة والمتردية. إذا لحقها صاحبها فذبحها قبل موتها ولم يخرج منها المقدار المعتاد منها لشدة ضعفها كما هو المشاهد في الطيور. أنا رحت مرة لأذبح عصفور صغير، هلا أنا كنت صغير، أنا لما صار عمري 20-30 سنة ما عدت صياد بحياتي، بس قد كنت صيادا إلى حد ما، يعني حقيقة مرة مثلا فلقت عصفور لنصين، الحقيقة نصين، يعني نص طار ونص نزل، يعني نصين بالدقة يعني. المهم فاللي بدي أقوله أنه مرة صبنا عصفور جينا لنذبحه، هلا لشدة خوفه نبض قلبه، وقف شغلات بعده عايش بيعمل هيك وهيك، بس ذبحته هيك بالشفرة يومها سمع أو بالسكينة سدها، ما مهم، نزل منه نقطة الدم. قلت أنا العمى نقطة الدم شيخ، نقطة هيك دبحته من هون لهون هيك، بسم الله على القبلة دبحته هيك، قال لي أوداج الأربعة نقطة الدم، نقطة الدم نزل من نقطة الدم، نقطة 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 نقطتين، صدقني يعني من القلة بمكان. يعني
هلا إذا دبحته ما نزل دم، يعني شو
أنا ما بأكله إذا ما نزل دم، لأنه عندك بالرواية إذا خرج منه دم، بالرواية إذا خرج منه دم، ما عندك بالرواية بالمقدار المتعارف، يعني ما عندك هالتعبير هذا.
قليل ما بينزل منها دم.
بينزل لا لا بينزل دائما.
بينزل دم من الجرح بس أما ذبحها قليل بينزل دم.
مزبوط بينزل صح. يعني بينزل له خمس نقاط.
تكون هي ميت الرعب أصلا.
ميت رعب براو عليك. أنا معك. مزبوط الحكي هذا. مزبوط. ميت رعب.
لو ميت رعب بينزل دم.
قدر ينزل.
لا بينزل دم.
مثل ما هي مرتاح ويتعب نفس الشيء.
لا مش مزبوط. بينزل إذا ميت رعب. العصفور يا شيخ عصام. العصفور العصفور الصياد يعرف ذلك. إذا أنت صياد يا شيخ عصام إذا أنت صياد تعرف إنه العصفور بحال الخوف ما بينزل منه دم بينشف دمه بينشف دمه. إيه للصيادين إيه للصيادين بينشف دمه.
ولنا منجيب
عصفور من خوفه بالتجربة منارك. إيه طيب خلينا نكمل هلا. البحث بين الفقهاء إنه إذا نزل إذا نزل هي مسؤولة يا هدي معقول أنت هاي معقول هاي مخالف خلص علي أنا علي علي أنا خلص ما تدير علي بعطيس شيخ محمد ما تدير علي. طيب إذا بقي الدم في الباطن ولكنه لم يخرج ولو لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة إلى الأعلى فلا شك في طهارته وذلك لعدم اشتراط خروج المقدار المعتاد من الذبيحة وإلا لحرمت الذبيحة المريضة أو المتردية ونحوهما إذا لحقها صاحبها فذبحها قبل موتها ولم يخرج منها المقدار المعتاد منها لشدة ضعفها كما هو المشاهد في الطيور أيضا فإنه لا دليل أصلا على وجوب أن يخرج المقدار المعتاد من الذبيحة بل السيرة على عكس ذلك فالصياد كثيرا ما يلحق على الطير هذا بالتعبير اللبناني فالصياد كثيرا ما يلحق على الطير على آخر أنفاسه فلا يخرج منه دم إلا أقل القليل لأنه هذه بتجربتي أنا الخاصة. هلأ بتصور أنه لازم يكون هيك ولازم يكون كل الصيادين يعرفون ذلك. طبيعي أنه الفر بينزل منه دم أكثر دجاجة الأرض بينزل منها دم واضح بشكل واضح دجاجة الأرض الفر بينزل منه معتدل الدوري بينزل منه قليل يعني معذرة يعني لأنه أنا بعرفهم البوبالي بينزل منها نقطة دم واحدة نقطة نقطتين إيه خلينا نكمل هلأ. طب لا أقول لما كنت صغيرا قال لا من 20-30 سنة ما عاد تصيرت إيه من 20-30 سنة ما عاد تصيرت أبدا. خلينا نكمل يستبعد ما بعرف ما متذكر فري إيه كله إيه خلينا نكمل هلأ. يستبعد أن يرجع الدم إلى جوف الذبيحة إلا إلى مجرى تنفسها. اسمح لي شوي. يستبعد أن يرجع الدم إلى جوف الذبيحة إلا إلى مجرى تنفسها ولذلك للشخص أن يغسل خصوص مجرى النفس مع حصول العلم بدخول الدم إليه. هذه خلاصة منها. عندك في بعض الأحيان إنه بعض الأحيان يعني عندنا برواية إنه إذا سقطت الذبيحة في البئر مثلا زحطت نزل ذيلها لتحت رأسها لفوق إجا هيدا مثلا الذابح وذبحها بحسب العادي لن يخرج المقدار المعتاد من بدن هذه البقرة رح ينزل قليل لأنه الدم منزول. سألة بتقلي أنت الأوردة عندها هيدي بسموها المضخات بين كل وليد ولي فيه مضخة بتعلي يعني أطباء بيقولوا لي هيك أنه بصير الدم يطلع من الإجرين إلى مثلا القلب لكن على في بعض الحالات بيكون نبض مثلا أفرض البقرة ضعيف إلى حد أو البقرة مريضة أو شيء فلا يخرج منها إلا مقدار قليل جدا هيدا أيضا يكون صيحا ومذكيا للبقرة للذبيحة يعني ما مشكلة إذا نزل نعم إذا خرج مقدار دم أقل من المتعارف بكثير بشكل واضح إنه هيدي ما خرج منها دم يعني مثل نقطة من البقرة نعم يحتاط الإنسان يعني يجب الاحتياط في هكذا حالة إنه خارج عن المتعارف بالكلية أنا شخصيا وبتصور إنه يمكن كل المشهور يحتاطون وجوبا لو فرضنا فرضية
حسب الكلام فوق الشيخ زيك وأنت مشارك
لا بلا هيك انتبه لي شوي بده يخرج بده يكون ضمن المتعارف لا أقل القليل لا ما أنا هذا اللي قايله بس ما يخرج إلى حد أقل من المتعارف بكثير، لأنه خلاص إنه هيدا كأنها ما نزل منها دم. يعني الدم هو يا أخي لازم يخرج من الدم، إحنا معنا بالرواية يجب أن يخرج منها دم، فإذا خرج منها دم طبعاً مع بقية الشرط من التسمية وكذا، فتكون قد ذكيت، عرفت شو؟ طيب فرضنا ما خرج منها دم إلا من البقرة نقطة، نقطة دم، لا أبداً ما بيقدر فقيه في هكذا حالة أن يفتي بحليتها، ما بيستطيع، بده يخرج منها دم، لا بتقلي قليل جدا، بقول لك إيه إذا كان مقدار المتعارف ضمن المتعارف لك صح. طيب هلا في قضايا، هلا بس الحميد بيعرفوها، أنتوا ما بتعرفوها هون، إنه يبقى على هيك على المذبح دم وشغلات، قد ما الطاهر وقد ما الغسيل ما مشكلة هذا، عرف شو؟ على المذبح قد ما الطاهر وقد ما الغسيل، يعني هيك نحن بنعصر عصر، الحقيقة المذبح بنعصر عصر، نحن بالنبريج اليوم هلا بتصور الحميد لازم يعصر عصر، لأنه ما بيخرج الدم إلا هيك، يعني عم نفركه بإيدينا، بإيدينا بنفرك 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 هيك، عرفت شو؟ براو عليك، بحسب السيرة المتشرعية، براو عليك، هذا هو الكلام الصحيح. ولا إذا بدك تحكي بالدقة العلمية بنقع بمشاكل، ما بتعود تاكل من عند حدا يعني. ما بدي، لأن السيد محسن الحكيم بيحكي هذا شو بيقول وهذا شو بيقول وهذا شو بيقول، ما له داعي أنت أراه. خلاص يعني حكينا الأساسيات. قول السيد اليزدي في عروته: ويشترط في طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحواض، فالمتخلف من غير المأكول نجس على الأحواض. يا مولانا طيب ما دليلك على أنه الدم المتخلف من غير المأكول نجس على الأحواض؟ قال أنه غير المأكول، انتبه لي شوي، هيدا أمر مهم ومحل ابتلاء الناس، يعني مثلا بالنسبة للفرو وغيره، في ناس لما بيذبحوا الذبيحة الفلانية، هلا بتقلي سنجاب اللي ذئب ساعة بشو مكان، هذا اللي بيستعملوا عادة شعره وبره جلده، هذه اللي مثلا موجودة بالعالم. طيب هيدي الحيوانات تذكى كلها، هلا طبعا ما عدا ما عدا شو بدك، المسوخ فيها كلام الدب والقردة وشغلات، المسوخ كلها فيها هذا حكي، بس بشكل عام أغلب الأغلب العام من الحيوانات مثل الأسد مثل النمر مثل الفهد القضايا دي الثعلب غيره، هيدا قابل للتذكية. طيب هلا في كلام وبحث بين علمائنا، إذا ذكيت أنت لهذا الحيوان غير مأكول اللحم، طبيعي إنه جلده سيكون طاهرا طبعا بعد إزالة القذرات منه، إيه؟ طيب لكن هل انه تذكي الوادي بالشرع تستلزم ذكاء، يعني تستلزم طهاره لحمه ايضا ام لا؟ هل بتدي غير ما اكون لحم بالله صح؟ مثلا هيدا الاسد جبنه ذكينه، هيدا النمر جبنه ذكينه، الفهد شو ما كان ذكينه، الجلد اذا نحن جينا طهرنا وكذا طاهر، الجلد طاهر بالاجماع طاهر، لا يصلى به بالله صح لكنه طاهر. لكن في بحث بين العلماء انه الدم المتخلف في هذه الذبيحه الغير ماكوله اللحم، هيدا الدم طاهر ام نجس؟ اختلف القوم على حسب ما لاحظت انا، انه المشهور على حسب مراجعتي طبعا، انه المشهور يقولون بطهاره اللحم وبالتالي طهارة الدم، وبالتالي طهارة الدم، لأنه الدم ممزوج باللحم. يعني هل أنت تجيب اللحم عصره أو عصار الكبد عصار القلب رح يطلع منه دم، فمن اللازم العقلي لطهارة اللحم طهارة الدم، لأنه الدم مختلط به. طب فأني شخصيا أقول هيك، في بعض الناس قالوا لا، قالوا ثبت في الشرع أنه تذكية فائدتها، لا فائدتها فقط طهارة وتذكية الجلد، الجلد بس، اللحم بما أنه لا يؤكل، ما هو الداعي بيقولوا هيك، ما هو الداعي لطهارة اللحم وطهارة الدم؟ ما أنت لما جاي عم تذبح هذه السباع لتستخدم جلودها
للتشحيم
مثلا. بيقولوا ما هي الفائدة من اللحمة، لحمة هذا السبع، أو ما هي الفائدة من دم هذا السبع؟ ما هو الدليل على طهارته؟ أنا حسب ما رجعت إنه طيب لما نامت عم تقول عم بيقولوا زكاه الذبح أم لم يذكه، يعني الحيوان يذكى كله مش يذكى نصفه أو ربعه. فأني ما فهمته من الروايات يذكى الحيوان، يذكى يعني يذكى كله. هلا بتقلي حرام أكله مثلا أكل السباع، بالله صح، بس كلمة يذكى يعني يذكى كله، مش يذكى نصه ربعه إيده إيده التاني لا، إجره إجره التاني لا، هذا ما بتزبط معنا. ولذلك يقول مشهور علمائنا إنه اللحم أيضا يذكى، فالدم بالتالي يعني بالتبع يعني باللازم العقلي لأنه مختلط باللحم يجب أن يكون الدم أيضا طاهرا. هلا بتقلي حرام الأكل باللق صح، بتقلي اللحم حرام الأكل باللق صح، الجلد بتقلي لا يجوز صلاة فيه لا تصح باللق صح، هذا كله صح. لكن نحن كلامنا فقط بنقطة، هل الدم المتخلف في الذبيحة غير ما قلت لحم طاهرا أم لا؟ أنا أقول طاهر. طيب طبعا بعض العلماء تمسكوا بعموم نجاسة الدم، فقالوا يجب أن نتمسك بعموم نجاسة طبيعي الدم في مورد الذبيحة غير مأكولة اللحم، فنرجع إلى أصالة نجاسة طبيعي الدم حتى يثبت الاستثناء.
هنا أكيد الشيخ كان معلق هون، بس هو مش هيك الأصل. إني أظن عم يحكوا عن هذا الحيوان عشان، بس إني أظن طبيعي الدم للحيوان الغير مذكر.
لا لا لا، كلي بنحو الجامع الكل الطبيعي شيخ، بنحو الكل الطبيعي. الجماعة عم بيقولوا صار في بحث من يومين ثلاثة قلنا طبيعي الدم بنحو الكل الطبيعي، هل هو نجس أم طاهر كأصل؟ هن بيعبروا عنه بالعموم الفوقاني. هل فيك أنت في المواضع اللي تشك فيها مثلا كالدم مثلا المتواجد في البيضة، هل فيك أنت تبني على نجاستها هالدم هذا هالنقطة هذه؟ ما عندنا أي دليل على هذا إلا الرجوع إلى هذا العموم الفوقاني وهو نجاسة طبيعية الدم، هكذا قالوا. فأني قلت إنه هذه الأصالة باطلة، أنا عندي أصالة طهارة الدم، لأنه الدم تكوينا نوعان طاهر ونجس. الدم تكوينا نوعان، في عندك دم طاهر وعندك دم نجس. الدم المتخلف طاهر، ما لا نفس له سائلة طاهر كذا طاهر، هذا الدم الفلاني نجس. بيقول لك ايه في هيك في طاهر وهناك دم نجس، صار مشكلة. يعني مثلا هل انت بحياتك سمعت الأصالة في ذلك الشبح الآتي من بعيد الذي لا نعرف حقيقته؟ الأصل أن يكون رجلا، الأصل أن يكون أبيض، الأصل أن يكون عاميا.
انه جزء من الدم هو نجس وجزء منه طاهر.
لا مش جزء، بدك تقول بعضه نوع منه.
ممتاز،
بدك تقول نوع منه طاهر ونوع منه
جاء نوع منه طاهر
نجس.
اللي بنوا انه هو نجس اخذوا هذا الجزء او هذا النوع. وحدث كمان جانبك وقت اخذت هذا، يعني اتصل نظرك على هذا، بس ما ناخذ احنا الاثنين في مشكله.
لا انا شيخ عم برجع الى اصاله طهاره الدم. انتبه لي شوي، انتوا انتبهوا لي. طالما نحن ما عندنا اصاله لنجاسه طبيعيه الدم بنحو الكلي الطبيعي، اصاله ما عندنا، والدم نوعان اما طاهر تكوينا واما نجس تكوينا، مش هيك؟ نحن دليل محرز ما عندنا، عموم فوقاني اجتهادي ما عندنا، فنرجع الى الاصول العمليه. إذا شككنا في نجاسة هذا الدم الفلاني نرجع إلى أصالة طهارته، أنا عندي هيك. هلأ هن جماعة عم بيجوا يستدلوا بأصالة عموم نجاسة طبيعي الدم، أنا بحكي بالعكس. لذلك أنا أقول الدم المتواجد في الذبيحة الغير مأكولة اللحم أنا أقول بطهارته، رجوعا وتمسكا بأصالة طهارة الدم. طيب في عنا هون في عنا هلا كلام انه الصحيح انه يا مولانا الذبيحة إذا ذكاها الذابح فإنها تتذكى أو تذكى كلها مش نصها أو ربعها، يعني جلدها دون اللحم، جلدها لحمها دون الدم ما بتزبط معنا. يعني لاحظ مثلا في الرباية لجلده بس لجلده بس كانوا بعض شيخ لا كانوا بعض الأغنياء اسمح لي يا شيخ عصام كانوا بعض الأغنياء زمان يستخدموا جلود بعض السباع، يستخدموا الجلود يعني هلا للأبهيات يعني بتعبيرنا للجاه، انه انا البس جلد الاسد مثلا او جلد النمر للأبهيات. طيب اسمع لي هيدي الروايه يا زراره، اسمع شوي هيدي الروايه روى في كتاب الكافي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن محمد بن ابي عمير عن عبد الله بن بكير قال سال زراره ابا عبد الله الصادق عليه الصلاه والسلام عن الصلاه في الثعالب والفنك. الفنك هلا هو نوع من الثعلب او من جراء الثعلب التركي. خليني اكملها.
الدم فيها هو نجس الاصل، هي غير ما كنت اللحمه.
شيخ اخر الروايه لما بيقول الامام بيقول فاحفظ ذلك يا زرع فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاه في وبره وبوله وشعره وروثه والبانه وكل شيء منه جائز اذا علمت انه ذكي قد ذكاه ذبحه، وان كان غير ذلك يعني وان كان هو غير ذلك مما قد نهيت عن اكله وحرم عليك اكله فالصلاة في كل شيء منه فاسد. هذا صح. زكاه الذبح ام لم يزكه، يعني كل ذكي مش نص ذكي.
بل هو اصلا ماكول اللحم غير ماكول اللحم لا هو هون حكي ما أكل اللحم الدم اللي بتخلي كي طارق، أما لما أكل لحم لا
طارق. على أي حال حسب مراجعتي لاحظت أنه المشهور من علمائنا يقولون بطهارة جلد السباع المذكات ولو قبل الدبغ مع أنها لا تخلو من الدم. طب أنت لما عم بتقلي الجلد السباعي المذكات هذا الجلد طاهر مش هيك؟ طب هيدا الجلد حتى قبل الدبغ قبل التمليح قبل كذا طاهر شو يعني؟ طب هو لا يخلو من الدم. لا أنا ما بستدل بهيدا كتير، يعني بعضهم بستدل بهالكلمة، أنا هيدا جبتها من باب بس التأييد.
شو الرواية؟
لا كلامه علمائنا قالوا جلد السباع المذكى المذكات ولو قبل الدبغ لا تخلو من الدم، اذا يجب ان يكون دمها ايضا طاهرا. قالت وان كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله وحرم عليك اكله فالصلاه في كل شيء منه فاسد ذكاه ذبح او لم يذكه.
يعني اظن ذبح والله من ذبح.
لا لا حينما يتذكى الحيوان شيخ ما بيتذكى جلده دون لحمه.
ليش اشرب الاراعه يا استاذ؟ كل ذلك منه
وين هو؟ شو كل ذلك؟
الصلاه في كل شيء منه فاسد.
لا طبعا الصلاه فاسده غير ماكول اللحم ما بيجوز صلاه فيه لكنه طاهر.
بس هو هون بفهم لنا شغله انه في نوعين. نعم في نوع بيذكى ومتخلف جوا هو طاهر لو ما كل
لحم الباقي اللي غير ما كل لحم لا. طيب هلا راجعنا لحظه بدي اقول لك بعد شوي راجعنا كلام العروه الوثقى. سيد اليزدي والمعلقون العشره على العروه قالوا بان جلد السباع ولحمها اي الغير ماكوله اللحم بعد تذكيتها طاهره. قالوا جلد السباع ولحمها من غير مأكولة لحم بعد تذكيتها طاهرة. طيب لما بيقولوا طاهرة، إذا قالوا اللحم طاهر يعني الدم المختلط أيضا طاهر. كمان كلام جميل، يعني شيخ أنا ما أفهمه من رواية تزكية السباع أنه مش بس الجلد بيكون طاهر، يعني أنا ما بعده هيك، أنا زلمة من جملة العرف، نحن كعرف بنفهم أنه هذا السبع بعدما زكيناه ما بيتزكى فقط الجلد، ما بيطهر فقط الجلد، بيطهر كله، بيتزكى كله. هون طبعا الشيء الثاني بيذكر مشهور العلماء بيصير اسماء كثيرة. هون كتبت كلمتين، كتبت ان استعمال المسلمين قاطبة لجلودها من الصدر الاول الى زماننا هذا من غير نكير وسلخها وعدم الالتفات الى نجاسة دمها المتخلف فيها، يعني هول هني بيشتغلوا، هالصيادين بيشتغلوا مثلا بصيد النمور والفهود والسباع عموما، وبيسلخوها وبملحوا مثلا الجلود وبيبيعوها للعالم. هون جماعه أنا كتبت هيك، ان استعمال المسلمين قاطبة لجلودها من الصدر الاول الى زماننا هذا من غير نكير وسلخها وعدم التفات الى نجاسة دمها المتخلف فيها مع اعتبار لحمها طاهرا لهو دليل على طهارة الدم، ذلك لان الناس تفهم من تزكيتها طهارتها كلها، يعني بما فيها من الدم المتخلف، او قل يتبادر من حكم الشارع بتزكيتها طهارتها كلها بما فيها الدم المتخلف كدم المتخلف المذكى المأكول لحم تماما، بحيث يمكن فهم انعقاد الإجماع العملي على أي صيغة متشرعية وهو أقوى من الإجماع الفتوائي. هل العلامة الطبراني في منظومته قال والدم، هذا الشيء جميل يعني لا ليس دليلا بالأخ صح، ونعم القول ما قاله العلامة الطبراني في منظومته قال والدم في المأكول بعد قذف ما يقذف، انتبه، والدم في المأكول بعد قذف ما يقذف طهر قد أحل في الدماء، قد أحل في الدماء، والأقرب التطهير فيما يحرم من المذكى، فيما يحرم حرام حرم عليه يحرم، فيما يحرم من المذكى مش يحرم، فيما يحرم عفوا بس أصلحها من المذكى وعليه المعظم، والأقرب التطهير يعني تطهير الدم فيما يحرم من المذكى، سمع فيما يحرم يعني من السباع المذكات وعليه المعظم. هل أنا راجعت المشهور هو الصح، يقولون بطهارة الدم المتخلف في الذبيحة من السباع. بعض العلماء بيستعملهم بيستفيد الأصول العملية، فأني أجبت على المسألة التالية، وأما إن احتملت أن التزكية تفيد طهارة خصوص الجلود للاستفادة منها بخصوصها دون الاستفادة من الدم واللحم، فليس لك حينئذ أن ترجع إلى أصالة طهارة الدم المتخلف في ذبيحة السباع المذكات، ذلك لأن استصحاب نجاسة دمها قبل التزكية بالإجماع وارد على هذه الأصالة، فأني قدمت الاستصحاب، يعني ما بيقدر يجي إنسان يقول والأصل طهارة الدم المتخلف في السباع المذكات، هيدي الكلمة غير صحيحة، هيدي لأنه يعني في بعض ناس قالوا هيك، والأصل طهارة الدم المتخلف في الذبيحة من السباع، ذبيحة السباع طبعا المذكات. كلمة الأصل شو يعني؟ شو أصل يعني؟ يا مولانا ما هيدا الدم قبل التزكية كان نجسا، بعد التذكية هل طهر أم لا؟ نستصحب نجاسته. هلا أنتم بتعرفوا أني في عامنا هذا غيرت رأيي في الإصحاب في الشبهات الحكمية، أنا أقول بجرين إصحاب في الشبهات الحكمية من أول عامنا هذا يعني، بس بدور بعد روايتين وننتهي. روى في التهذيب بإسناد صحيح عن حسين بن سعيد النخيل حسن عن زرعة بن محمد الحضرمي ثقة واقفي عن سماعة بن مهران ثقة، أنا لا أقول عنه أنه واقفي، هذه ما بتشوفها بكذبي، وإن كان مشهور يقولون واقفي، في عندي كلام بواقفيتي يبعد ويستبعد واقفيته أو وقفه، في كلامك مزبوط مزبوط، وفي كلام أنه في كمان نعم قبل استشهاد الإمام الكاظم. مضبوط الحكي، هذا العمدي هون. قال بس خليني أقرأ هالرواية. قال سألت عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا. طيب هل أنت تتصور هل هن سدلوا الخصم سدل بهذه الرواية فقط على تزكية الجلود؟ الإمام ما تعرض هون للحوم والدماء. طيب الإمام لما سألوا فلان قال سألت عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده. طيب هاي اللحمة مسكوت عن طهارتها، الدم المتخلف مسكوت عن طهارتها، طبعا نقول بالطبع يا خي التذكية ما بتزبط معك التذكية بنصف السبع بربع السبع ما بتزبط معنا. هل أدي كيفي؟ والحمد لله رب العالمين.